بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال: يقول تعالى عن يوم الفرقان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة، والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر، ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد. وغزوة بدر هذه تسمى بغزوة بدر الكبرى، لماذا سميت بغزوة بدر الكبرى؟ لأن في غزوة صغرى سمى غزوة بدر الصغرى أو الأولى، وهذه تسمى غزوة بدر الثانية أو الكبرى، وتلك الغزوة كانت إلى مكان قريب من المدينة وهي مذكورة في كتب السير. وبالمناسبة الصحابي الذي في غزوة بدر أصابه النبي صلى الله عليه وسلم بعرجون فقال: يا رسول الله أوجعتني، هو سويد بن غزية الأنصاري، وكان في غزوة بدر، والحديث عند الطبراني وغيره. سويد بن غزية، سواد مش سويد، سواد بن غزية الأنصاري، رواه الطبراني والحافظ في الإصابة، وسنده له طرق يحسن بها. نعم. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال: ولو كان ذلك من عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. يحيى بن عباد الذي في ذهني أنه لم يسمع من أبيه، وأظنه علة قصة حسان بن ثابت التي اتهم فيها بالجبن في قصة قتل ذلك الرجل المشرك حتى قتلته صفية، فهو من هذا الطريق، من طريق يحيى بن عباد أظن عن أبي ولم يسمع منه. قال: وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، وهذا في الصحيح. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال: حدثني ابن علي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض، وهذا سنده إلى عمير بن إسحاق صحيح، ولكن أظن عمير هذا ليس بصحابي فهو مرسل. وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلقا حتى إذا ورد بدرا فأناخ بعيريهما إلى تل من البطحاء فاستقيا في شن لهما من الماء فسمعا جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها أقضيني حقي وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك فخلص بينهما مجدي ابن عمرو وقال صدقتي فسمع ذلك بسبس وعدي فجلس على بعيريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حدر فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره فقال لا والله إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما ثم انطلقا فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففته فإذا فيه النوى فقال هذا والله علائف يثرب. وهذا يدل على ذكاء أبي سفيان رضي الله عنه، وكان هذا قبل إسلامه، لكن هذا يدل على ذكائه. استنتج من ذلك البعر أن هذه من إبل أو من خيول المدينة لأن فيها النوى، نوى التمر. قال ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر، وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخنس بن شريق يا معشر بني زهرة إن الله قد نجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا، فأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. وكان هذا يذكرونه له فيما بعد، يعتبرونه من مناقبه أي عشيرته وقبيلته، أن كان سببا في نجاتهم وسلامتهم من القتل يوم بدر. قال محمد بن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما لمن أنتما، فيقولان نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أزلقوهما قال نحن لأبي سفيان فتركوهما، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتموهم وإذا كذباكم تركتموهما. صدقا والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش قال هما وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال ما ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأبي بن خلف ونبي ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. هذا مرسل، هذا كله مرسل لكن أصله في صحيح مسلم بدون ذكر هذه الأسماء سواء كان في الغلمان أو في من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصله في مسلم وله شواهد، هذا المرسل له شواهد. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله ألا نبني لك عريشا؟ تكون فيه وننيخ إليك ركائبك ونلقى عدونا، فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكون الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويؤازرونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به، فبني له عريش، فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. وهذا أيضا مرسل، إلا أنه قد ثبت بناء العريش الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل، وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداة. قوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيد، وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل، ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك أن يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره، أنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة في قصة الإفك: في هلك من هلك، أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. فالهلاك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فالولوج في المعاصي والاستمرار فيها هلاك في الدنيا معنوي، ويؤدي إلى الهلاك الحسي في الدنيا والآخرة. وقوله: وإن الله لسميع عليم، أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي بكم، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. لكن ما حدث عن سعد، هو يحكي قصة سعد ويقول أن سعد قال لرسول الله، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم هو صحابي. هنا سيكون مرسل، هو يحكي القصة عن الرسول، يحكي قصة حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد وهما شهدها، فهو مرسل. لو روى عن سعد ولم يسمع منه قلنا منقطع.